بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: القصص. قال: القصص، والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. والقرآن الكريم فيه من القصص الشيء الكثير، فيه من القصص الشيء الكثير، لكنها ما جاءت عبثا، وإنما ذكرها الله عز وجل لحكم عظيمة وفوائد كثيرة، سيذكر بعضها المؤلف فيما بعد. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يعلمون. قال: وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية حديث ذكره الشيخ رحمه الله في أسباب النزول، وهو حديث سعد بن أبي وقاص أنهم قالوا: يا رسول الله حدثنا، أنزل الله هذه الآية ومن أصدق من الله حديثا، ثم طلبوا منه أن يقص عليهم، فأنزل الله الآية الأخرى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قال: وأحسن القصص، لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص، قصص القرآن أصدق القصص وأحسنها وأنفعها، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق، لأنها إما أن تكون قصص عن الموحدين وعن توحيدهم وعن ثباتهم وعن استقامتهم، أو تكون قصص عن أعداء الرسل وأعداء التوحيد، أو تكون أيضا قصص عن نعيم ما أعد الله عز وجل من النعيم لأهل التوحيد والصلاح والاستقامة، أو الجحيم والعذاب لما أعد الله عز وجل من أهل الكفر والتنديد وأعداء الرسل. وأكثر القصص في القرآن، وسيذكر بعضها. قال: وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. وهذا القسم كثير في القرآن ومكرر. وأكثر قصص القرآن عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي قصة موسى، هي قصة موسى مع فرعون، لهذا يقول أهل العلم: قصة موسى مع فرعون أعظم من قصة يوسف، مع أن قصة يوسف كانت في سورة كاملة ولكنها أعظم. وقصة إبراهيم أيضا أعظم من قصة يوسف، وقصة أولو العزم من الرسل أعظم من قصة يوسف، لأن بعض الناس ربما يتوهم أن أعظم القصص هي قصة يوسف، فلا، وإن كان حصل فيها ما حصل وذكر فيها ما ذكر وتوسع في تلك السورة، لكن قصة موسى أعظم وقصة إبراهيم كذلك. قال أهل العلم: لأن ما حصل ليوسف في الغالب إنما هو حصل عن حسد الأمور الدنيوية، لماذا يحبه أبوه، وحصل له ابتلاء وحصل له سراء وضراء، وصار في آخر الأمر ملكا أو في مقام الملك، بينما موسى عليه السلام حصل له ابتلاء لأجل دينه ولأجل ما يدعو إليه. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقصته أعظم، قصته أعظم، وهي أكثر ما ذكر في القرآن الكريم قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وتكررت بألفاظ متقاربة ومعاني جميلة ومفيدة. ومن هنا استدل أهل العلم على أنه يجوز شرح هذه الشريعة للعجم بلغتهم، وأيضا نقل الأحاديث رواية الأحاديث بالمعنى. قالوا فإن قصص القرآن جاءت بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، جاءت بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وإنما يذكرها الله عز وجل في موضع فيزيد فيها وينقص لغرض من الأغراض وفائدة من الفوائد وحكمة من الحكم. قال وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقصص هؤلاء موجودة في القرآن الكريم بأحسن تفصيل، وبعضها بألفاظ مختصرة مجملة يحصل منها المقصود والمراد. ومما نبه عليه الشيخ العثيمين وهو تكلم على هذه القصص، مما نبه عليه في فائدة عن أصحاب الفيل، وأن أصحاب الفيل كان فيلهم يتعثر في أي واد، ما هو الوادي الذي كان يتعثر فيه الفيل ويتقهقر ثم رجع؟ خالد. وأنت يا عبد الله؟ قال وادي محصر خالد. طيب هذا الذي كان يتبادر إلى أذهاننا، ولهذا ذكرت هذا الفائدة. الشيخ العثيمين يقول هذا خطأ. الشيخ العثيمين ينبه على أن ما اشتهر ذكر بيتا من الشعر عن بعض أهل الجاهلية أمية بن أبي الصلت يقول: حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور. قال الشيخ العثيمين: والفيل حبسه الله تعالى في مكان يقال له المغمس وليس في وادي محصر كما زعمه بعض العلماء. فهذه فائدة، ونحن كنا نعرف هذا أنه في وادي محصر. قال: وإنما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي محصر. لماذا أسرع في الحج؟ لوجهين. الوجه الأول أن الوادي دعث، يعني فيه رمل مع التراب، وهذا يجعل الإبل ترتاث في المشي فأسرع. الوجه الثاني أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم فهم ينزلون والرسول صلى الله عليه وسلم يسرع. وأيضا المسألة تحتاج إلى نظر أكثر، إن المشهور عندنا أنه وادي محصر، لكن كما سمعت هذا الفائدة. قال وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. إذن فعلى هذا الثلاثة الأقسام، إما عن الرسل، وإما عن طوائف من المتقدمين، وإما عن أقوام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عن مؤمنين وقد يكون عن كافرين، وكل ذلك لا يذكر إلا لحكمة. وحصل تكرار القصص في القرآن الكريم لحكم كثيرة، من تلك الحكم قال أهل العلم كان يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفود كثيرة من العرب فيعظهم ويوجههم، ثم يرسل مع أولئك الأقوام إلى بلدانهم ببعض السور من القرآن، فكان يرسل معهم ببعض السور إلى قبائل متفرقة. فلو لم يحصل تكرار لقصص القرآن لربما وصل إلى أقوام قصص وخفيت عنهم أخرى، وخفيت عنهم أخرى، ولكن لما حصل هذا التكرار صارت معلومة عند الجميع. وأيضا قال بعض أهل العلم يحصل شيء من النفور عن المواعظ والنصائح والأحكام، فيكون هذا القصص وذكرها وتكرارها مما يكون سببا لترغيب الناس في قبول الحق والاستجابة له، وأيضا لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة والفوائد والحكم، فإنها ليست عبارة عن تكرار ممل أو تكرار بغير فائدة. وهكذا كلما كرر الله عز وجل شيئا في القرآن فإنه ما كرره لغير فائدة، حتى سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا ليس تكرار عن فراغ، ليس تكرار عن فراغ، فما كرر إلا لفائدة جديدة وعظيمة يفهمها من يفهمها. وأيضا قد يحصل باختلاف القصص ومواضعها اختلاف في الاستدلال واختلاف في الاستنباط واختلاف في كثرة الفوائد وقلتها وغير ذلك من الحكم، ولعل المؤلف سيذكر شيء من ذلك فيما بعد من حكم تكرار القصص في القرآن الكريم. وهذه القصص لو أن الناس اكتفوا بها في مواعظهم في مساجدهم في دروسهم في تآليفهم وهكذا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لكان خيرا لهم، ولكن تجد مثل هذه القصص التي هي في آيات واضحات تترك، ثم يأتي بعض الوعاظ فيلفف له بعض القصص المكذوبة والإسرائيليات التي ليس لها خطام ولا زمام فيسطرونها في كتبهم وينشرونها في مواعظهم وخطب الجمع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أن الإنسان مثل هذا ربما كل قصة من هذه القصص المذكورة يحتاج أن يشرحها في جمع، قصة مريم، قصة لقمان، وهكذا أصحاب الفيل، أصحاب الأخدود، أصحاب الكهف، ويأتي لهم بالآيات من القرآن الكريم وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن كثيرا من الناس يحبون الغرائب، الأشياء الغريبة المكذوبة أو التي ليس لها أسانيد يفرحون بها، فتجده ربما يسرد الخطبة من أولها إلى آخرها في قصة لا تثبت، كما سمعنا بعض الوعاظ يجعل خطبة الجمعة كلها في صاحب التفاحة، خطبة من أولها إلى آخرها عن أبي حنيفة في خطبة التفاحة، لا آية ولا حديث وإنما في التفاحة والبستان، وهكذا في غيرها من القصص من القصص. فهذا أعظم القصص وأجمل القصص وأصدق القصص، فإن القصص التي ليست من القرآن ولا من السنة يعتريها التزوير ويعتريها الزيادة ويعتريها النقص، أما في القرآن الكريم فأنت تقرأ وأنت مطمئن من هذه القصص أنها ثابتة وصحيحة كما ذكر الله سبحانه وتعالى. بعضهم يختلق اختلاق وبعضهم يأتي بما هو مكذوب في الكتب، بعضهم هذا الذي هو مهتم هذا ينقل من الكتب المكذوب، وأما الذي معه ما عنده فراغ أنه يقرأ من الكتب فيختلق من رأسه، حدثني فلان في باريس وأخبرني فلان في مكان كذا ويجعل الخطبة كلها من هذا. نعم يا علي ممكن، لكن من حيث الأعظم قال الشيخ العثيمين يقال أعظم قصة موسى من حيث يعني ما فيها من الصراع بين الحق والباطل والتوحيد والإسلام، أما أحسن ممكن لظاهر الآية هذا ينظر، أما الشيخ العثيمين أنكر هذا كما قرأنا من كلامه أن أنكر هذا وهو أعرف تلك البلاد، لكن أيضا يحتاج ينظر. سمعت بارك الله فيك، إلا نحن هذا الذي نحفظه ونفهمه من زمان، لكن لما قرأت الفائدة هذه الآن تعجبت فقرأتها عليكم، وإن شاء الله ننظر أكثر وأكثر. بارك الله فيكم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.